بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله نجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في تأسيس الأحكام بشرح حديث عمدة الأحكام إلى قول المصنف رحمه الله الإمام عبد الغني وشرح شيخنا الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله عليه. فقال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. الشرح. موضوع الحديث: فضيلة الذكر بعد السلام من الصلاة المفروضة. المفردات: دبر الصلاة، دبر كل شيء آخره، والمراد بهنا بعد السلام، ما بعد السلام من الصلاة المفروضة. قوله مكتوبة أي مفروضة، لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، تثبت الألوهية لله رب العالمين وحده لا شريك له. لا شريك له، لا مشارك له في ملكه، ولا نظير له في أسمائه وصفاته. له الملك وله الحمد، أي هو المنفرد بهما دون سواه. وهو على كل شيء قدير، أي لا يفوت قدرته شيء، فكل مستحيل عليه سهل، وكل عسير عليه يسير. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا حابس لما أردت إيصاله، ولا موصل لما أردت حبسه. ذا الجد، لا ينفع ذا الحظ منك حظه. قيل وقال: كثرة نقل الكلام. إضاعة المال، إتلافه فيما لا ينفع. كثرة السؤال، سؤال المال وطلبه من الناس استكثاراً. عقوق الأمهات، عصيانهن. وأد البنات، دفنهن أحياء. ومنع وهات، إمساك ما في يدك بخلاً، وطلب ما في أيدي الناس جشعاً. المعنى الإجمالي: يخبر المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد كل صلاة بهذا الذكر المتضمن لكمال التوحيد، وأنه كان ينهى عن هذه الست الخصال لما فيها من صفات الذم والمقت والإثم والعار. والله أعلم. فكه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر لما تضمنه من الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه، لتوحده بصفات الكمال والجلال، وانفراده بالملك والتصرف، وتفضله بالنعم، واتصافه بجميع الكمالات، فلا يستطيع أحد منع ما أعطى أو إعطاء ما منع، لأن لا له مطلق التصرف، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بيده الإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع والخفض والرفع والتمليك والسلب. ومن أجل تضمن هذا الدعاء لأعلى مقامات التوحيد شرع بعد كل صلاة مكتوبة، والله أعلم. ثانيا، معنى قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، سواء كان ذلك الحظ ملكا وسلطانا أو كنوزا وأعوانا أو نسبا وشرفا أو غير ذلك. فلم يغن عن فرعون ملكه، ولا عن قارون ماله وأعوانه، ولا عن أبي جهل شعبيته وشرفه، ولا عن قوم عاد قوتهم وضخامة أجسامهم، بل قال الله فيهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ثالثا، يؤخذ من قوله وكان ينهى عن قيل وقال كراهة نقل الإنسان لكل ما يسمعه، فإنه يذكر في ذلك الحق والباطل والصدق والكذب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الأشهر فيه فتح اللام على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها الخلط والخطأ والتسبب في وقوع المفاسد من غير تعيين، والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. انتهى. وقال الصنعاني في العدة: دليل التقييد ما علم من الإجماع على وقوع نقل أقاويل الناس، بل قد وقع في التنزيل من نقل مقامات الأمم وأنبيائهم ما لا يحصى كثرة. انتهى. قلت: إنما يتجه النهي على ما لا مصلحة في نقله، وهو ثلاثة أنواع: ما تحققت فيه المفسدة أو رجحت فيحرم نقله، وما كان احتمال المفسدة فيه مرجوحا فيكره نقله، وما خلا من المفسدة ولم يكن في نقله مصلحة فيكره الإكثار من نقله. أما ما تحققت في نقله المصلحة أو رجحت فيجب نقله أو يستحب تبعا لتلك المصلحة. ومن هذا ما ذكره الله في القرآن من نقل أقاويل الأمم، إما لبيان فسادها والرد عليها، أو لبيان ما فيها من حق ونشره والدعوة إليه، والله أعلم. رابعا، يؤخذ من قوله وإضاعة المال عطفا على ما كان ينهى عنه نهي تحريم، وهو إضاعة المال بأي وجه من وجوه الإضاعة، ذلك لأن الله جل شأنه جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، إما في حق مضيعها أو في حق غيره بإنفاق المال فيما لا نفع فيه، لا في الدين ولا في الدنيا، لا بالنسبة للفرد ولا بالنسبة للمجتمع، يعد إسرافاً وتضييعاً للمال ووضعاً له في غير موضعه. وكذلك الإنفاق فيما ثبت ضرره وانعدم نفعه كالقات والدخان بجميع أنواعه، كالشيشة والسجارة والغيلون ومطحون التبغ كالبردقان وما يسمى بالعنجر أو النشوك. وأشد ما ذا من ذلك ما سبب انتشار الفساد في المجتمعات الإسلامية كأفلام المسارح الغنائية وتمثيليات الحب والعشق الهابطة والكتب القصصية، سواء في ذلك قصص العشق والغرام أو قصص المغامرات في السرقة والغصب وسفك الدماء، ومثل ذلك الجرائد والمجلات التي تحمل الصور الخليعة وأشرطة الفيديو والسينما الخليعة، وما استجد من ذلك أيضا في هذا الزمن كالدش والإنترنت التي تنشر الفساد والدعارة وتجرد الناس من الإيمان والحياء وتعودهم على الخلاعة والوقاحة وعدم المبالاة بارتكاب الفواحش والانحدار في حمأة الفساد بعد أن تقضي على بقية الإيمان والحياء الموجودين في القلوب حتى تصبح القلوب عاطلة من كل خير متصفة بكل شر. ومن ذلك أيضا الإسراف في المباحات والإنفاق فيها أكثر من الحاجة كالولائم التي في الأعراس والتي تعمل غالبا للمباهاة وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما قوله وكثرة السؤال فهو يحتمل أمرين، الأمر الأول أن يكون المقصود به السؤال عن العلم، فإن كان كذلك فلا بد أن يحمل على نوع مخصوص من السؤال، لأن الله تعالى أمر بسؤال أهل الذكر فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فإن كان النهي عن السؤال هنا يراد به السؤال عن العلم فهو يحمل على ما قصد به التعجيز أو المعايات أو الاشتهار أو التعمية والتشفيق. الأمر الثاني أن يكون المقصود به سؤال المال، لأن طلب المال من الناس قد ذم كثيره وقليله إلا ما لا بد منه، كحديث إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة الحديث. أما إن دخل فيه غير العطاء كناولني السفرة يا غلام وما أشبه ذلك فلا بد أن يحمل الحديث على سؤال المال وتقييده بالكثرة احترازا عما فيه ضرر والله أعلم. وأما قوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات فالعقوق مأخوذ من العقل وهو القطع، ولا يختص النهي عن العقوق بالأمهات، بل إن عقوق الآباء محرم أيضا كعقوق الأمهات، ولكن في هذا التخصيص تنبيه على عظيم حق الأمهات وأن عقوقهن أفضع وأعظم بشاعة لعظم حقهن، وقد نبه القرآن الكريم على ذلك في قوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء، وهذا الصنيع رغم فحشه فقد فعله كثير من أهل الجاهلية وعابهم الله به فقال يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب. وقد جاء الإسلام باجتثاث هذه العادة المنكرة وقلعها من أصلها، بل بذر في قلوب أتباعه المودة والرحمة للبنات ووعد على ذلك الخير كله. فقد روى أحمد وابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعا من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. ثم إن الواجب على الولي التأدب بالآداب الإسلامية وتأديب البنات بأدب الإسلام لكي يكن أعضاء صالحات في المجتمع، وهذا التعليم والتأديب لا يقل وجوبه عن وجوب النفقة والكسوة والمسكن الذي يطالب به كل ولي لموليته. والمقصود تعليم ما لا بد منه من أمور الدين، أما التوغل في التعليم لأخذ الشهادة العالية لتعمل موظفة وتترك الزواج والذرية والقيام بشؤون البيت الذي كلفت بالاستقرار فيه لتكون سكنا للزوج ومربية للأولاد، فهذا ليس بمحمود، لأنه ترك للوظيفة الإسلامية التي خلقت لها المرأة. وفيه عدة محاذير: المحذور الأول أن ذلك ترك للوظيفة الأساسية التي خلقت لها المرأة وهيئت لها، وهي أن تكون سكنا للزوج يسكن إليها وتسكن إليه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإن هذه الآية لأكبر شاهد بأن الرجل لا يستقيم حاله ولا يذوق لذة العيش إلا بالحياة الزوجية الكريمة، وكذلك المرأة. المحذور الثاني: ترك النسل والذرية. والنسل وهم الأولاد لا تطيق الحياة الزوجية إلا بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم. فالمرأة مهما حصل لها من شهادات فإن الحياة لا تطيب لها إلا بالبنين وبالبنات. ولقد سمعت أن امرأة درست وتدرجت في الشهادات حتى أخذت أعلاها، وفي النهاية قالت: خذوا شهاداتي كلها واعطوني طفلا ألاعبه. ولقد خلق الله النساء ليكن أمهات مربيات وحاضنات ماهرات، فإذا خرج عن هذه الوظيفة وتركتها ندمت بعد ذلك وحنت إليها بعد أن ذهب الزمن وبلي الشباب، فالله المستعان. المحذور الثالث: ترك البيت بدون حارس أمين وسائس حكيم يجلب إليه وإلى أهله الصلاح ويدفع عن الفساد، فالله سبحانه وتعالى أمر النساء بالاستقرار في البيوت، ولا تكون المرأة سكنا للزوج إلا إذا كانت مستقرة في البيت، تربي الأولاد وتحفظ البيت وتنظفه وتقوم بشؤونه وترصد حاجة الزوج فيه. المحذور الرابع: أنه تنكر للفطرة والجبلة التي خلق الله عليها الأنثى لحكمة يعلمه وتعالى، فهي مهيئة خلقة للبيت ومحضن الزوجية، فإذا أخرجت نفسها عن هذا المحضن فإنها تكون قد عصت خالقها وجنت على مجتمعها وكانت نشازا فيه بإعراضها عن الأمر الذي خلقت له. ولهذا جاء في الحديث: لعن الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال، لأن كل منهما خرج عن فطرته التي هيئ لها وأراد أن يجعل لنفسه فطرة غير ما اختار الله له. وأخيرا: فإن من منع ابنته من النكاح الشرعي فقد جنى عليها جناية عظيمة وعرضها للوقوع في الفاحشة وحرمها لذة الزوج والبيت والأولاد، ولا ينتظر إلا المقت من الله والفضيحة في الدنيا والآخرة أو فيهما معا، وبالله التوفيق. ومعنى قوله ومنع وهات أن يمنع العبد ما في يده بخلا ويطلب ما في يد غيره جشعا، وكفى بهذا ذما. وهذا يتضمن شيئين: أولها البخل، وهو ما عبر عنه بالمنع، والمنع يكون مذموما إذا كان منعا عن الواجبات، فهذا يسمى بخلا. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والثاني الطلب والسؤال، وهو المعبر عنه بقوله وهات، وهذا مذموم أشد الذم. وقد جاء في الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي الحديث أيضا: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منها وليستكثر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الغني وشرعه شيخنا الشيخ أحمد بن النجم رحمه الله فيه فائدة، وما ذكر رحمه الله من الفوائد أن هذا الذكر ينبغي للعبد المسلم إذا انتهى من صلاته أن يحرص عليه وأن يتعلمه وأن يحفظه وأن يقوله ويعمل بهذا القول، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيقول هذا الذكر في دبر كل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يجتهد في هذا الدعاء، وهذا توحيد لله عز وجل، وهو توحيد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأيضا بعد هذه الصلاة يمجد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله سبحانه وتعالى ويوحد الله عز وجل، فهو صلى لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصلاته توحيد. ثم يعقب ذلك بالقول، صلاة بالفعل وهنا بالقول، فيقول ذلك وبعد ما ينتهي من صلاته ويسلم ويستغفر الله عز وجل ثلاثا، ويذكر الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فينبغي المسلم أن يحرص على هذا الذكر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.